العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الخامسة في صفحة 358، والكلام لا زال بالنسبة إلى الزكاة. وقلنا فيما تقدم أن المراد من الزكاة فيما يستخرجه المكلف، فيما إذا كانت هناك نفقة له ولعياله، ولا فرق ما بين نفقته ونفقة عياله، باعتبار أن عياله جزء من نفقته. الفتوى الخامسة الجديدة الكلام حول أن المكلف عندما نريد أن ندفع إليه الزكاة، هل يوجد عنده مال فعلا؟ هل يوجد عنده مال بالقوة؟ ووضحنا قبل يومين المراد من الفعل والقوة. فعلا الآن أنت عندك أموال بيدك بجيبك، الدنانير والدراهم. قوة الآن بالنسبة إلى الموظف عنده مال فعلا لو قوة؟ قوة. صاحب المتجر لديه مال فعلا لو قوة؟ فهنا عندما نريد أن ندفع الزكاة نريد أن نحدد من هو المدفوع إليه. هل لابد أن لا يكون مالكا للمال فعلا أو يعم القوة؟ يقول المصنف، يقول المكلف إذا ملك المال فعلا لسنته مع عياله فبلا ريب هو ماذا؟ هو غني، فلا يستحق ماذا؟ فلا يستحق أن يعطى أو يأخذ ماذا؟ الزكاة. لأن الزكاة فرع أن يكون المعطى له فقيرا، وهذا ليس فقيرا. وأخرى نقول أنه فعلا لا يكون مالكا للمال، وإنما يملك المال ماذا؟ بالقوة، كالموظف، كصاحب المتجر. فهنا نريد أن نحدد من هو المعطى له. المصنف يقول لابد أن نذكر المستند على هذا الكلام. وقلنا أن الشخص الذي لديه عمل ولديه كسب بالقوة فهذا، والجواب عليكم، هل يقال له أنه فقير؟
لا يقال،
لا يقال أنه فقير. فإذن الذي يعمل أو من لديه عمل وهو يعمل وهو مجد في عمله، فهنا من لديه عمل فهو غني ولا يقال عنه أنه فقير. وإلا لو اعتبر أن يكون الغني هو من كان بيده المال، إذن يتبين أن أغلب الناس يكونون واضح. إذن من لم يملك المال فعلا وملكه قوة إذن هنا في الحالة أغلب الناس يكونون بعد واضح هذا الكلام. إذن دليلنا الأول هو الوضوح، دليلنا الأول هو وضوح الأمر على أن من يملك المال بالقوة هو غني، وإلا لو قلنا مالك المال بالقوة فقير فلازمه جميع الناس أو أغلب الناس أو كثير من الناس يكونون. فإذا هذا الأمر واضح، المالك للمال فعلا غني بلا ريب، المالك للمال بالقوة غني. ما هو الدليل على أنه غني؟ الوضوح. الدليل الثاني على ماذا؟ على أن مالك المال بالقوة غني. الدليل الثاني هو رواية زرارة، روحونا إلى الكتاب أخوان. وأما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة فلأنه مضافا إلى وضوح الأمر. يعني شنو؟ مالك النفقة بالقوة غني لا يستحق الزكاة، وإلا يعني لو قلنا أنه فقير يلزم استحقاق أكثر الناس لمن؟ للزكاة. هذا يا دليل الأول. الثاني يدل على ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة، المرة يعني الأمر المحكم الأمر القوي، ولا لمحترف لديه شنو؟ حرفة، ولا لقوي. قلنا ما معنى هذا؟ شنو معنى أنه ما نعطي الصدقة لهؤلاء؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عن الزكاة. وهذه المصاديق الغني وذي مرة والمحترف والقوي، هذول يقدرون يكفون نفسهم عن سؤال الناس لو ما يقدرون؟ فإذا لا تحل لهم ماذا؟ الصدقة أو الزكاة. إذن من هنا يتضح أن من كان قادرا على أن يكف نفسه لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الزكاة. واضح إلى هنا؟ إذن من هو الفقير؟ ولا فعلا. فكرة صارت واضحة؟ من هنا
عفو سيدنا، هذا القيد لا زال قائم بأنه هذا من كان بالفعل والقوة يعني يكفيه لمدة سنة كاملة.
قوت سنة طبعا، حول. زين، من هنا المصنف يفتح لنا بحثا مهما. هسه مرة نبحث أمور مهمة، محل ابتلاء، صوم، صلاحة، زكاة، ومرة لا. هذا مختص فقط بطالب العلم، باعتبار أن طالب العلم يأخذ من موارد الزكاة الثمانية باعتبار أنه فقير، وهذا مورد من موارد الزكاة. الفقير يأخذ من مال الزكاة بهذا العنوان. كلامنا من هنا يبدأ المصنف يقول: تعالوا معنا إلى طلاب العلم، فهنا بعنوان أنهم فقراء، بعنوان أنهم فقراء، هل يستحقون مصرف الزكاة بعنوان الفقير أو لا يستحقون الزكاة بعنوان عنوان ابن السبيل، عنوان الغارمون، عنوان المدري؟ ما لنا علاقة بهذه العناوين، لا لا لا، بعنوان ماذا؟ بعنوان الفقير. قبل هذا البحث نحتاج إلى مقدمة، وهي المصنف يقول عندما نتكلم نتكلم حول طالب العلم، وبلا ريب المقصود من طالب العلم طالب العلم بالمعنى المصطلح، بالمعنى الأخص طالب العلم المتفرغ للتحصيل، المتفرغ لطلب العلم، الذي يجد بطلب العلم، الذي يكون متفرغا لطلب العلم، بمعنى أن طالب العلم إذا لم يكن متفرغا لطلب العلم، طالب العلم إذا لم يصدق عليه أنه طالب علم، هي مو قضية زي ده من نقول هذا طالب علم، هو اسمه طالب علم، طلبة علم، فهنا بلا ريب لا بد أن يصدق عليه ماذا؟ طالب علم بالمعنى الأخص. بعض علمائنا عندما كانوا يذهبون إلى كربلاء المقدسة مشيا على الأقدام، واضح يطول يومين ثلاثة، بعضهم كان يأخذ معه بعض كتبه، يقول لي أنه إحنا طلبة علم حتى هذا العنوان ما يزول عنا، أنه يوميا إحنا نحصل علم، يوميا نقرأ، يوميا نكتب، يوميا نحصل. أما هذا التقطيع مع أنه وين رايح هو؟ مع أنه رايح إلى عباده، لكن عنوان طلب العلم عنوان لابد أن يكون ماذا متلبسا به؟ يوميا. فإذا هنا كلامنا حول طالب العلم بهذه الخصوصيات، بهذه المصطلحات، بهذه البيانات، هذا طالب العلم يستحق الزكاة أو لا يستحق الزكاة. طبعا هنا المصنف يذكر قولين في المسألة، القول الأول، أن طالب العلم حسب الفرض والمقدمة واضح لا يملك فعلا ولا قوة، يعني هذا مش جديد، لا قوة ولا فعلا. القول الأول هو التفصيل بين أن يتمكن طالب العلم من العمل بما يليق بشأنه، وكذلك هذا العمل لا يتنافى مع طلب العلم، هذا بعد ياخذ زكاة لو ما ياخذ بعنوان الفقير؟ واضح لا ياخذ، لانه يتمكن من العمل وهذا العمل يليق بشأنه، وهذا العمل لا يتنافى مع تحصيله علما لطلب العلم. فإذا هنا بين قوسين بعد يصدق عليه أنه غني لو ما يصدق، فإذا لا يحل له أن يأخذ من أموال الزكاة بيا عنوان بعنوان الفقير. فكرة صارت واضحة بينه وبينه، مو قلنا تفصيل القول الأول، هذا الشق الأول من التفصيل. الشق الثاني، إذا كان لا يتمكن من العمل وهذا العمل مما لا يليق بشأنه، وهذا العمل يتنافى مع تحصيله وطلبه للعلم، هذا بعد يأخذ من أموال الزكاة لو ما يأخذ؟
يأخذ،
لأنه ماذا؟ بعد ما يقدر، لا يشتغل ولا يليق بشأنه ويتنافى مع تحصيله للعلم، إذن هنا يصدق عليه أنه هذا يا قول الأول، وهو التفصيل بين تمكنه من العمل ويليق بشأنه ولا ينافي طلب العلم هذا العمل. القول الثاني، القول الثاني هو التفصيل كذلك بين طلب العلم الذي لا يكون عليه طلب العلم واجبا بالوجوب العيني، فهنا إذا لم يكن طلب العلم واجبا عليه بالوجوب العيني، لا يجب عليه عينا، يستحق الزكاة أو ما يستحق؟ واضح، لا يستحق الزكاة. وبين أن يكون طلب العلم واجبا عليه بالوجوب العيني، بعد هو طالب علم ما متفرغ لغير طلب العلم، قراءة، كتابة، تحقيق إلى آخره، فهنا يصح إذا كان عليه طلب العلم واجب بالوجوب العيني، فهنا يصح له أن يأخذ من بعنوان مطلقا. شنو مرادنا من الإطلاق؟ سواء تمكن من العمل أو لم يتمكن، يليق بشأنه أو لا يليق بشأنه، ينافي تحصيل العلم أو لا ينافي تحصيل العلم، إذا كان طلب العلم واجبا عليه بالوجوب العيني فيصح له أن يأخذ الزكاة مطلقا. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ هنا نقول بعد بناء على هذا الكلام، إذن صار عندنا كم قول؟ قولين. هسه احنا جاي نحكي فتاوى، المهم هو شنو؟ ما هو المستند؟ المستند للقول الثاني، المصنف يختار القول الأول، خلي بالأخير. ما هو مستند القول الثاني الذي جعل المدار على الوجوب العيني؟ إذا كان طلب العلم واجبا عليك عينا، في هذه الحالة ماذا؟ يصح، وإلا فلا يصح. ما هو المستند في ذلك؟ نقول أنت عندما وضحت لنا، ساعدني، أن المكلف إذا كان طلب العلم واجبا عليه بالوجوب العيني يصح له أخذ الزكاة، سواء متمكنا من العمل أو لم يكن متمكنا، يليق بشأنه أو لا يليق بشأنه، ينافي تحصيل العلم أو لا ينافي تحصيل العلم، مطلقا يصح له الأخذ. هنا نقول إذا كان متمكنا مع ذلك لا يعمل. لماذا؟ شنو الدليل؟ متمكن، يليق بشأنه، ولا ينافي تحصيل العلم، مع ذلك شو تقول؟ يأخذ الزكاة. شنو المستند؟ شنو الدليل؟ عبر بتعبير فقهي أدق، تقول نعم من ناحية القدرة التكوينية هو قادر على العمل لو ما قادر، بتعبير آخر من ناحية المقتضي للعمل، من ناحية المقتضي للعمل، المقتضي موجود لو ما موجود؟ ولكن يوجد مانع شرعي وهو الوجوب العيني. فإذا هنا دليلنا، مستندنا، هو وجود المانع الشرعي من العمل. فبعد واضح إذا أكو مانع شرعي، بعد أنت فقير لو مو فقير؟ فتستحق ماذا؟ وإن كنت قادرا تكوينا بدنا جسما قادرا على العمل. فإذا هنا ليس المدار على وجود قدرة تكوينية، وإنما المدار على وجود المانع الشرعي. الشارع منع هنا، الشارع منع هنا أن تقوم بمن؟ أن تقوم بالعمل. هذا مستندنا على شنو؟
القول الثاني.
على القول الثاني. المصنف يقول الأنسب هو القول الأول اللي هو التفصيل بين من؟ إذا كان قادرا ويليق بشأنه ولا ينافي تحصيل للعلم وكان قادر على العمل يعمل، لأنه ماكو موانع. أول شيء قادر يليق بشأنه ولا ينافي تحصيل العلم، إذن يشتغل ولا ما يشتغل؟ إذن صار غني. إذن لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الزكاة. لماذا؟ نقول لأنه كل المنافيات قد زالت. الذي ينافي طلب العلم العمل الذي لا يليق بشأنه هذا منفي من ناحية وقته محفوظ، من ناحية قدرته موجودة. إذن فما المانع أن يعمل طالب العلم؟ أكو مانع؟ لا يوجد مانع. فإذا هنا في هذه الحالة يقول المصنف مع زوال الموانع نذهب إلى من؟ زين، هم من حقنا نقول المصنف خورد لنا القول الثاني. هسه ليش جعلت الأنسب هو القول الأول؟ ليش جعل الأنسب هو القول الأول؟ يقول القول الأول أنسب من القول الثاني، لأنه تعالوا معنا، لأنه قضية طلب العلم إذا قلنا واجب بالوجوب العيني، إيش قد من الناس واجب عليها بالوجوب العيني؟ ها؟ بعد يصلح أن يكون قاعدة؟ وبعدين تعال حدد لنا من هو اللي يحدد أنه طلب العلم واجب عيني عليك؟ أنت تختار لو الناس تختار؟ لو ما يمكن إخراج ضابطة، لا يمكن إخراج ماذا؟ ضابطة للوجوب العيني. فإذا طلب العلم الآن حتى بالرسائل العملية يقولون واجب ماذا؟ واجب كفائي، إلا بعض الأفراد يكون طلب العلم عليهم واجبا بالوجوب العيني. فإذا الآن إذا جعلنا المدار على الوجوب العيني بعد نقدر نستخرج قاعدة؟ نقدر نستخرج ضابطة؟ ما نقدر. ولذلك يقول المصنف القول الأول أنسب من القول الثاني. نقرأ هذا المقدار إخوان. ومنه يتضح، ومنه من ماذا؟ من الملك بالقوة، وأن من كانت لديه نفقة بالقوة فلا يأخذ الزكاة. ومنه يتضح الحال في طلب العلم أو في طالب العلم، فإنه لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء. ها قلنا بهذا القيد، مو قلنا أكو مقدمة أن يكون طالب علم بالمعنى الأخص ويكون ماذا؟ آخذا للزكاة بعنوان الفقير. أما عنوان الغارم ابن السبيل ذاك بحث آخر. ما دام لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء، ما دام يمكنه العمل، متى؟ بما لا يتنافى وطلبه للعلم، طلبه العلم ويليق بشأنه. هذا يا قول
الأول.
وقيل هذا القول الثاني بأن ذلك خاص بحالة عدم الوجوب. علق العيني، من لا يجب عليه عينا لا يأخذ من مال الزكاة، ومن وجب عليه عينا يأخذ من مال الزكاة، وإلا وإلا شو يعني وإلا؟ وإذا وجبه، مو قال عدم الوجوب، وإذا وجبه استحق مطلقا. شو يعني استحق مطلقا؟ هو هذا اللي بيناه، قادر مو قادر، يليق أو لا يليق، يتنافى أو لا يتنافى مع تحصيل مطلقا، لأن الوجوب علق العيني مانع من تحقق القدرة على التكسب، مانع من القدرة على ماذا؟ ما يقدر هم علق يا مانع، هذا مانع شرعي يمنع، مانع شرعي وإن كان قادرا تكوينا. زين، يقول ولعل الأول أنسب، ولعل الأول أنسب. زين، أنت تتوقع تسألون سؤال بس ما سألته، الآن نطور كلامنا. المصنف ذكر الوجوب مطلقا، ما قال عينا ولا قال كفاية. ها شنو رأيك؟ إذا قلنا كفاية من كان طلب العلم واجبا عليه بالوجوب الكفائي يصح له أن يأخذ، إذن صار المدار على ماذا؟ على الوجوب مطلقا كفاية وعينا. التفصيل يبقى محافظ على نفسه، التفصيل يبقى محافظ على نفسه، من كان طلب العلم واجبا عليه مطلقا، وأكو ناس طلب العلم ليس واجبا عليه. نقدر نقول أن المصنف يريد مطلق الوجوب العيني والكفائي. ها شيخنا، لا هو التفصيل صحيح، من كان طلب العلم واجبا عليه بالوجوب العيني أو الكفائي يأخذ، من لم يكن طلب العلم واجبا عليه بالوجوب العيني أو الكفائي لا يأخذ، التفصيل محافظين عليه. احنا كلامنا المصنف قال وجوب، هل المراد الأعم من الوجوب العيني والكفائي لو فقط العيني؟
ظاهرا المراد الأعم ما دام لم يقيد.
ها شيخنا، إذا قلنا واجب بالوجوب الكفائي
استحق العبارة
لا، إذا قلنا بالوجوب الكفائي كل الناس واجب عليها بالوجوب الكفائي، مو بس إحنا اللي لابسين مثلا هذا الزي أو اللي يدرسون بالحوزة. النبي صلى الله عليه وآله ألم يقل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ فإذا نقدر نطلع بعض القرائن أنه المراد من الوجوب الوجوب زين. طبعا هذا البحث إن شاء الله تعميقه أكثر بالنسبة إلى طالب العلم، باعتبار أنه موارد الزكاة قليلة، هذا البحث تعميقه في بحث الخمس، هناك تفصيل أكثر. شنو نريد تقول شغلة؟
العبارة اللي بعثت
يعني ساعدني بها،
ساعدني.
زين، نأتي إلى الفتوى السادسة. سؤال، سؤال، أنت الآن مثلا من أموال التجارة طلعت عندك زكاة مال التجارة 1,000,000 دينار، إيش قد ننطي للفقير؟ كلامنا مع الفقير يا أخوان عوفوني من ابن السبيل، الغارمين، المدري شنو، ذيك العناوين الثمانية عفوه، كلامنا مع الفقير إيش قد ننطي؟ كم نعطي إلى الفقير؟
ها؟ ما دام يصدق عليه فقير،
أي؟
يعني لا حد الأغنى.
إذا صار عندنا قولة، القول الأول، القول الأول بدوا نقول أنه عندما نأتي إلى الفقير، هذا الفقير يعطى من أجل رفع فقره، بمعنى أنه يعطى إلى أن يصبح غنيا، وإلا لو بقي عنوان الفقر بعد إعطائك الزكاة له يبقى مطالبا بمن؟ بالزكاة. إذن القول الأول، ماذا يقول؟ يقول يعطى ما دام ماذا؟ ما دام فقيرا إلى أن يكون غنيا. هنا لابد أن نأتي إلى المستند الذي استند عليه القائلون بهذا القول، ومنهم المصنف. يقولون مستندنا خلينا نقول اثنان. الأول هو مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة شنو يعني مقتضى القاعدة؟ باعتبار أن القاعدة ما لا تقول يعطى الإنسان أو تعطى الزكاة للفقير، وهذا إذا أنطيته أقل يبقى فقير. لو القاعدة شو تقول؟ فقير. إذن دليلنا الأول هو الاقتضاء أو القاعدة. القاعدة تقول الفقير فقير حتى يستغني، وهذا فقير فلا بد من إعطاء إلى أن يستغني. هذا يا دليل الدليل الأول. الدليل الثاني، هو رواية عمار بن موسى الصاباطي. خلي نقرأ بعد ذلك نوضح. يقول وأما إن الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى فهو مما تقتضيه القاعدة. هذا الدليل الأول. شنو القاعدة؟ يصدق عليه أنه فقير ويستحق الزكاة إذا أعطيته زكاة ولم تصله إلى عنوان الغني فيبقى فقيرا، فلا بد من إعطائه مرة ومرة حتى يصبح ماذا؟ هاي القاعدة. الدليل الثاني مضافا إلى موثق عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال أبو عبد الله، قال أبو جعفر، قال أبو عبد الله، قال أبو جعفر إذا أعطيته فأغنه، الإمام الباقر ليش ما قال هو؟ ليش نسبها لأبي؟ هاي خلوها ذكرون خلص من هذا الشيء بعدين. إذن هنا في رواية عمار من الواضح أنه يعطى زكاة حتى يصبح ماذا؟ غني. ونحن قلنا أن الفقير من هو؟ من لا يملك قوت سنته هو وعياله إلى حول، هذا هو الفقير. فإذا يعطى حتى شنو؟ يتلبس بعنوان الغني. هنا نقول، من هذه الناحية الأمر واضح أنه يعطى حتى يكون ماذا؟ حتى يكون غني، وهذا هو دليلنا. المصنف يقول هسه من ناحية المفهوم والرواية واضحة القضية، لكن تعال معنا إلى الخارج كيف نحدد الفقير، يعني المصداق. أنت شو تقول؟ الفقير من لا يملك قوت سنته. كمل. طبعا هذا بعد واضح هيك مطلقا. المصنف يقول يا بل لابد أن نضيف شيء آخر حتى نسوي. أنت مو تقول نعطي حتى يكون ماذا؟ غنيا. زين، الناس سواسية لو متفاوتة. مثلا عندنا فقير، ويقدر يدير شؤونه، نعطيه 100 دينار. أكو فقير باعتبار هرم سن كبير لا يستطيع أن يقضي حاجاته فيحتاج إلى ماذا؟ إلى من يعينه. زين، ذاك انطينا 100، هذا ايش قد نعطيه؟ نعطي 200، لانه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى من يعينه على قضاء حوائجه. زين، عندنا فقير عنده بس هو وزوجته وطفل واحد، نعطي 200 مثلا. اما فقير هو وزوجته وعنده 10 اطفال، نعطي ايش قد؟ 500. اذا المصداق الخارجي لا تناقشنا به، واضح، لانه احنا بالروايات حددنا لك المفهوم. انت روح لاحظ ماذا؟ لاحظ ما هو يليق بشانه، هذا ايش قد ننطيه، هذا ايش قد يليق بشانه ننطيه، ذاك ايش قد يليق بشانه ننطيه، وهكذا. فاذا يعطى الفقير من ناحيه المصداق، شيخنا مو مفهوم، من ناحيه المصداق بعد راح يصير تفاوت لو مو تفاوت. لان هذا اذا كان مما يليق بشانه 100 صار غني، هذا مما يليق بشانه 200، ابو ال 200 اذا انطيته 100 بعد يبقى فقير لو مو فقير؟ فقير، وهكذا. فاذا لابد ان نلحظ ماذا المصنف يقول. هذا الكلام يا اخوان دلت عليه كذلك الروايات في كتاب الوسائل في الجزء التاسع صفحة 235 الحديث الثاني. يقول علي بن إبراهيم، يعني الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله أنهما سئل عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قال نعم، إن الدار والخادم ليس بمال، باعتبار أنه هذول جزء من ماذا؟ جزء من الذين يقومون بمن؟ بخدمته، مو مال مستقل عن وجوده مثل عياله، هؤلاء جزء من عياله. الرواية الثانية يقول دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له أبو عبد الله فقال له أبو بصير لأبي عبد الله إن لنا صديقا وله دار تسوى 4000 درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين 2 إلى 4 سوى علف الجمل وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ عنده خادم وعنده جمل وعنده شنو؟ دار، وهاي الدار يساوي 4000. قال نعم. قال وله هذه العروض، يعني هذه الأعيان، جمل وخادم وفلو وبيت ومدري شنو. فقال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته، بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله. إذن الإمام ماذا يوضح لنا؟ يوضح لنا أنه أكو أشياء لا تعد مالا وإنما بها قوام معيشته. فكرة صارت واضحة؟ هاي بعد المصادق عليكم. زين، ليش قال الآن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قال أبو جعفر؟ ليش نسب الحديث إلى أبيه؟ ليش ما هو يقول أنا أقول أو قال أبو عبد الله إذا أعطيت فأغنه؟ العرب عندهم مقولة هواي لطيفة، شو يقولون؟ إذا ضربت فأوجع وإذا أطعمت فأشبع. الإمام يقول يا بنطي حتى يستغني، مضمون الرواية. ليش جعلها على
اعتبار هذا القول المشهور عن الإمام الباقر سلام الله؟
بالعكس، إذا حديث حد هو ينسبها إليه، هاي عكس المطلب. شنو الفتن اللي صارت بعهد الإمام الصادق عليه السلام. بعد
كثرة المظاهر،
بعد
ادعاء الإمامة.
هو هذا ادعاء الإمامة بعد الإمام
اسماعيلية.
هو هذا بعد الإمام الباقر. واضح أصبحت دعاوى كثيرة. وقول وياي، ومدارس فقهية أصبحت متعددة. الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه بما هو الإمام الباقر لا يوجد إشكال وجه لإمامته، أما بالنسبة إلى المنافسين أو الذين ادعوا الإمامة في عهد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه فضلا عن المدارس الفقهية، فالإمام حتى يعني يصير اطمئنان. ولذلك عندنا رواية الإمام الصادق يقولهم لا تنسبوا الرواية لي، انسبوها لأبي حتى الناس تأخذ بيها، حتى الناس تطمئن. فإذن هنا من يقول قال أبو جعفر من باب دفع، إن شاء الله الفتوى السابعة غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. شيخنا الإسماعيلية صارت ويا